الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله حمدا يكافئ جزيل إنعامه، نحمده سبحانه وتعالى حق حمده بالحق يهدي، بالحق يقضي، وإلى سواء السبيل يهدي، لا يظلم الناس مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. سبحانه سبحانه جعل العدل للبناء قاعدة وأساسا، وجعله للسمو سلما ومعراجا، جعل العدالة لبناء الأمة، لإقامة المجتمع قاعدة وأساسا، وجعل نفس العدالة للسمو والارتقاء سلما ومعراجا، وتعهد المؤمنين عند سلامتهم وقاية، وعند عللهم وأمراضهم علاجا. ذلك كله بل وأكثر منه نتبينه بإذن الله عند دراستنا ومعايشتنا لجزء من آية من آيات الله. وأشهد أن لا إله إلا الله جعل العدل فوق كل عاطفة، ورفعه فوق كل صلة، وأوجبه للبعيد والقريب، بل وللعدو والحبيب. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله لا إيمان لنا إن لم نحكمه في قضايانا، بل لا إيمان لنا إن وجدنا في أنفسنا حرجا مما حكم به وأمضى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه البررة الأطهار. وبعد، فيا جماعة المسلمين، يا حملة الرسالة، يا أمناء القرآن، أيها المسؤولون غدا أمام الله، لقد عشنا الجمعة الماضية مع الأمانة والأمناء، مع روعة الإحكام وإبداع الأداء وعظمة التأثير، مع مستهل قول الحق تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. واليوم بإذنه سبحانه نعيش مع قوله جل جلاله: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. أيها الإخوة المؤمنون، العدل سمة الإسلام، ميزان الاجتماع، بدونه لا قيام لبناء. وإذا بنيت على عدل ثم تركت العدل انهار البناء، فلا إقامة لبناء ولا بقاء لبناء إلا بهذا الحد الذي أوجبه الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول المفسرون إن أجمع آية في القرآن هي قوله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. هذا العدل إذا نظرت إلى العالم اليوم وجدت موجات بشرية تروح وتغدو، وجدت لقاءات ومفاوضات ومشاورات، ووجدت مع كثرة هذا ظلمات تتراكم وأمراضا تتفاقم، فهل لهذا الليل من صبح؟ هل لهذا المرض من علاج؟ كم انتقلنا من طبيب إلى طبيب، ومن صيدلة إلى صيدلة، ومن مصحة إلى مصحة، وما كان في واحدة من هذه ولا تلك علاج ولا ضياء. العلاج أيها الإخوة المؤمنون عند من خلق النفس وسواها، العلاج في الإسلام، العلاج في القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فإن الله الذي خلق النفس البشرية ويعلم دروبها ومنحنياتها والتواءاتها وأعراضها وعللها هو الذي يبصرها بدوائها ويهديها إلى طريقها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ العدل. وحتى لا يتشعب الحديث العدل له جهتان: جهة نفسية وجهة تنظمها الدولة. العدالة النفسية هي الأساس، هي القاعدة، هي الخميرة، هي النبع، هي الشمس التي تكتسح الظلمات. ما هذه العدالة النفسية أخي المؤمن؟ سئلت سؤالا، ما هي العدالة النفسية؟ بماذا تجيب؟ خذ الجواب من بيت الله، تثقف، تعلم، تنور في رحاب كتاب الله. العدالة النفسية هي ألا تقرر في نفسك لذاتك شيئا زائدا عما تقرره للناس، أن تقرر للناس من الحقوق مثل ما تقرره لنفسك، وألا تعطي نفسك شيئا زائدا. وإلا قل لي قبل أن تقع في الظلم، بماذا ولماذا وبأي مبرر تجعل لنفسك في الوجود شيئا زائدا عما تجعله للناس؟ هذه هي العدالة النفسية. العدالة النفسية التي شخصها المصطفى صلى الله عليه وسلم في كلمات يسيرة، ما أكثر ما تمتمنا بها، ما أكثر ما نطقناها، وما أقل ما وجهنا إليها من وعي. كلمات تمضي على أسماعنا دون تدبر، وينطقها لساننا دون تفكر من قلب. ما هذه الكلمات؟ كلنا نعلم: أحب لأخيك ما تحب لنفسك. أقسم بالله لو أن العالم كله مسلمه وكافره حقق هذه الكلمة لانتهت مشاكل العالم، انتهى كل شيء. لا غش، لا رشوة، لا سرقة، لا تسلط، لا ظلم، لا اعتداء، لا غصب أراضي، لا اعتداء على أعراض، ولا أرض، ولا أرض مقابل سلام، ولا سلام مقابل أرض. بهذه الكلمة وحدها، هذه العدالة لتدرك قيمتك عند الله الذي قال فيه ولقد كرمنا بني آدم وكل هذه الركيزة وتلك القاعدة الكبرى إلى ضميرك أخي المسلم، جعلها عدالة نفسية. وقال لك رسول الإسلام عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، ميزان. رجل المصطبة ورجل الجامعة يدركها. ليه؟ دين سمح، دين بسيط، بسيط في إدراكه، عميق في مغزاه، يعرض الضر بصورة بسيطة. أحب لأخيك ما تحب لنفسك، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، وزادك الله تكريما. استمع ما يأتي واشكر الله، اشكر ربنا. هذه العدالة النفسية اللي هي أساس كل خير جعلها الله تعالى تنفذ بينك وبين الله، لا سلطان لأحد عليه، تنفيذها وعقوبتها ومخالفتها بينك وبين الله، لا سلطان لأحد أن يستولي على قلبك. القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء. فهذه عدالة تنفذ دينا ولا تنفذ قانونا، هي العدالة النفسية. تأتي العدالة التي تنظمها الدولة، العالم ده كله بمؤسساته بمستشاريه بخبرائه بكل مقننيه، بما تسمعون من دساتير وبرامج ومراحل انتقال وتفسيرية وأصلية، كل هذا لا قيمة له، بل ولا وجود للعدالة فيه إن لم يرتكز على العدالة النفسية. فالعدالة النفسية كما قلت هي القاعدة، هي النبع، هي الأساس. ولو أحب أن أشرح، تصور أي شيء يغضبك من أي واحد تجد لأنه ليس عنده عدالة نفسية، لا يحب لك ما يحبه النفس. انتهى الموضوع. العدالة التي تنظمها الدولة ترتكز على العدالة النفسية. ما هي العدالة التي تنظمها الدولة؟ هي ثلاث شعب، ثلاثة أمور. عدالة أنا أسميها العدالة الوقائية، وهي عدالة القانونية، وعدالة أسميها العدالة البنائية، وهي العدالة الاجتماعية، والعدالة الثالثة هي العدالة الدولية. عدالة قانونية، عدالة اجتماعية، عدالة دولية. هذه العدالات الثلاث إنما هي أمور تنظمها الدولة، ينظمها الحاكم، ينظم تفاصيلها وجزئياتها ومسائلها على أساس ما جاء من عند الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. العدالة القانونية ما هي؟ أن يكون القانون واحد، واحدا في الصيغة وواحدا في التطبيق، فليس هناك قانون للبيض وقانون للسود، ولا قانون للأقليات ولا قانون للأكثريات، ولا قانون للأغنياء ولا قانون للفقراء. هذه الصيغة تكون واحدة، وأن يكون التطبيق واحدا بأن يطبق القانون على الغني والفقير والصغير والكبير والحاكم والمحكوم والجاهل والمتعلم، لا تفاضل بين الناس في تطبيق القوانين، وإنما التفاضل في التقوى، التفاضل في العمل الصالح، التفاضل أن توجب على نفسك واجبات أكثر مما تعطي نفسك من حقوق. هذه العدالة. فيبدأ الحاكم بأن لا يوجد نظاما إلا ما يطبقه على نفسه أولا، ثم على أسرته، ثم على المجتمع، لتحسن القدوة وتستقيم الأسوة وتستقر الضمائر وترضى القلوب ويتحقق الولاء ويذهب الغليان وتضيع الأحقاد والأحساد وهنا يكون الأمن ويكون السلام ويكون الإنتاج ويكون الرخاء ويكون كل شيء. وإمامهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يقسم الغنائم ذات مرة، فجاء رجل أعرابي واشتد في الكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أدعوك بحبك لرسول الله أن تتصوره صلى الله عليه وسلم وهو جالس يقسم الغنائم يوزع الأموال، وهو الذي يبيت الشهر والشهرين لا توقد في بيته نار، ويربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، ولم يشبع من خبز الشعير 3 أيام. تصوره في حلمه، في وقاره، في عظمته، في قوته، وهذا الأعرابي يشتد عليه في الكلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حليم عظيم متواضع. ولما اشتد الرجل في الكلام أراد صلى الله عليه وسلم أن يضرب للناس مثلا في القدوة في العدالة، فغمزه بعصا كانت في يده، فقال له الأعرابي: أوجعتني يا رسول الله، الغمزة دي وجعتني. فأعطاه العصا وكشف عن بطنه صلى الله عليه وسلم وقال له: اقتص مني أيها الأعرابي. فما كان من الأعرابي إلا أن احتضن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانهمك في البكاء. وقصة أخرى مماثلة كانت في غزوة بدر. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته قريش، وكلكم تعلمون القصة، تشفع في امرأة من بني مخزوم اسمها المرأة المخزومية، كانت قد سرقت، فجاء أشراف قريش ليشفعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقيم عليها الحد. وهي منين؟ طبقة الزوات، طبقة الأشراف، من الناس اللي عايشين، هي دي ايديهم تنقطع، دي ايديهم غالية. فجاءوا يشفعون عنده، ووسطوا له من؟ أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضب صلى الله عليه وسلم وأنب وعاتب أسامة وقال له: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم اعتلى المنبر ووقف خطيبا وقال: أيها الناس، ما بال أقوام يتشفعون في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق الشريف فيهم تركوه، وإذا سرق الضعيف قطعوه. ويم الله. اسمعوا ما بعد هذه، يحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحلف: ويم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قانون على الجميع، ما فيش هنا طبقة وطبقة، كلمة القانون تسمع، ومنصة القضاء تحترم، ويقف الجميع أمام القاضي سواء، ولو كان أعلى الناس منصبا مع أقلهم عملا. آت بين الناس في مجلسك وسو بينهم في الخصومة. ولقد كان علي كرم الله وجهه، وقلتها لكم ذات مرة، مع خصم له أمام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فعمر رضي الله عنه وجد وجه علي كرم الله وجهه قد تغير بعض الشيء. فلما انتهت الجلسة قال له: يا علي، لماذا تغير وجهك؟ أغضبت أن جعلتك تقف كما وقف خصمك، أو أن جعلت خصمك يجلس كما جلست أنت؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، إنما غضبت لأنك ناديتني بكنيتي وقلت لي يا أبا الحسن، وناديت الرجل باسمه ولم تسو بينه وبيني. وعلي بن مين؟ مش واخد بنت المأمور ولا بنت الشويش؟ ده بنت رسول الله، وهو ابن عم رسول الله، وهو الذي كرم الله وجهه عن السجود للأصنام بل وإلى النظر إلى عورته. يغضب ويتألم ان عمر قال له يا ابا الحسن، ناداه بالكنية ونادى الراجل خصمه باسمه، غضب. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان اذا سن قانونا جمع اهله وقال لهم: يا آل الخطاب، لقد عزمت على الناس امرا والله لا اجد له مخالفا من آل الخطاب الا ضاعفت له العقاب. انتم قبل الناس، لم ترج بينهم من له ظهر لا يضرب على بطنه، لم يرج بينهم الماء لا يجري في العالي. اي عالي؟ اي عالي ايها الناس؟ من العالي؟ المجرم العالي هو الله، العالي من احترم كلمة الله، العالي من سار على دين الله، العالي من اقتدى برسول الله. ليس العالي من افسد في الارض، ليس العالي من طغى وتجبر، ولكن الناس تروج بينهم الامثال ويمدح بعضهم بعضا ويقول بعضهم لبعض: فلان قال كلمة حكيمة. ماذا قال يا اخوي؟ قال: المية ما تجريش في العالي، يعني طافي راسك واسكت. ما هذا؟ باي منطق؟ باية عدالة؟ الاسلام رفع شأن المؤمن، اعزه، كرمه، ارسى من المبادئ والاسس ما لم تصل اليه دولة في العالم ولن تصل اليه الا اذا احتكموا الى كتاب الله تعالى. العدالة القانونية تنفذ على كل انسان، حتى على الامراء. كلكم تعلمون قصة عمرو بن العاص، لما ابن عمرو بن العاص ضرب واحد من مصر لانه سبقه في الخير، ففي الخيل، فجاء الشكوى الى عمر رضي الله تعالى عنه، فذهب عمر واعطى العصا للمصري الضعيف وقال له: اضرب ابن الاكرمين. بل يروى انه قال له: جلها على صلعة عم، اضرب عمرو بن العاص، فان ابنه ما ضربك الا بسلطان ابيه. هذه العدالة. ابو موسى الاشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان والي لعمر بن الخطاب في احدى الولايات، فشتم رجلا وضربه، فرفع الرجل الشكوى الى عمر رضي الله تعالى عنه، فارسل عمر الى ابي موسى الاشعري وقال له: عزمت عليك بالله، ان كنت ضربته في قوم فاجعله يضربك في قوم، يعني ان كنت ضربته امام الناس فاجعله يضربك امام الناس. فما كان من ابي موسى الاشعري، لانه هفى، والمؤمن اذا هفى تذكر ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، والصحابة ليسوا معصومين. تذكر امره فاستدعى الرجل وقال له: لقد اذيتك امام الناس فلا بد ان تضربني امام الناس كما ضربتك. ولكن الرجل عفى عنه. هذه هي العدالة، عدالة القانون التي تحقق الرخاء، تحقق الامن والطمأنينة، والتي ساحدثكم عنها الاسبوع القادم ان شاء الله، هي العدالة الدولية التي من اجلها تموج وتضطرب هذه الفتن وتتوالى هذه الظلمات وتلك المشاكل الخطيرة التي نعيشها منذ عشرات السنين. ليه؟ لفقدان العدالة الدولية ومعها العدالة الاجتماعية. في القرآن الكريم أيها الإخوة المؤمنون آية: تنبهوا لأني سأجي. يقول الحق تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. نزلت هذه الآية في قصة عجيبة. ما هذه القصة العجيبة؟ جماعة من الأنصار اسمهم بنو أبيرق، كان فيهم إخوة ثلاثة بشر وبشير ومبشر. بشر هذا يسموه أبو طعمة، وبعض الناس يخطئ ويقول طعمة بن أبيرك، ولكن هو بشير بن أبيرك. بشير هذا كان منافقا، يعني دخل في الإسلام نفاقا، وحدث أن سرق درعا لرفاعة بن زيد. رفاعة بن زيد رجل من الأنصار، وبشر بن أبيرك من الأنصار. بشر بن أبيرك سرق درع لرفاعة بن زيد. رفاعة بن زيد رضي الله عنهم عم قتادة بن النعمان رضي الله تعالى عنه. فلما سرق الدرع، ويروى أن الدرع كان في كيس دقيق، في جراب دقيق، فهو واخده رايح على بيته، الدقيق عمل الخط، لأن الله دائما يفضح الظالم ويتركه، يترك دليلا على ظلمه وعلى جريمته، ولكن كشف الأدلة يحتاج إلى ذكاء. فجاء قتادة ابن النعمان وعمه رفاعة صاحب الدرع ده، واتهموا ولا واتهم بشر بالسرقة، وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهموه بالسرقة. هنا علم جماعة أبيرق اللي هم من الأنصار، وقالوا كيف يظهر أن بشر بن أبيرق لص ويسرق وهو من الأنصار ومسلم؟ فاتفق مع جماعته أن يلقي الدرع في بيت رجل يهودي اسمه زيد بن السمين، على أشهر الروايات، فواحد يقول سعد بن سهل، ولكن أشهر أنه زيد بن السمين يهودي. فدخل بيت اليهودي ليلا ووضع الدرع عنده، وذهب هو وجماعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا له يا رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه رفاعة عمدوا إلى أهل بيت من الأنصار، أهل بيت وصلاح وتقوى ودين، واتهموهم بالسرقة بدون بينة، فخذ حقنا ودافع عنا وجادل عنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، الله يطلعه على الغيب إن استطاع، إن أراد، وإن لم يرد لا يطلعه. وقد أراد الله هنا أن يترك محمدا صلى الله عليه وسلم لبشريته، ولكن لا يترك الموضوع في إلى النهاية، ولكن يتداركه. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام ببشريته هم وعزم أن يدافع عن جماعة أبيرق، جماعة الأنصار. نزل عليه جبريل عليه السلام بوحي الله، وقال له إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. بما أراك الله، وقد أراه الله تعالى أن اليهودي بريء، وأن الذي سرق هو بشر بن أبيرق. قال أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، ما تكونش محامي، ما تكونش مجادل عن المخاصمين. وبالنسبة للمحامين، انت بتروح المحكمة كده، روح المحاكم على كثرتي، الناس بتخبط في بعضها يامر، المحاكم غاصة على اي شيء يدلها، المحاكم ليس فيها شبر، ما فيش ناس، ما على اي شيء يدل هذا، اكلهم على حق؟ كلا، على الاقل 40% منهم على باطل، على الاقل، و10% يا شيخ من القضايا نقولوا اختلاف في وجهات النظر، قضايا الحكومة ومش عارف ايه، اختلاف في الفهم، والباقي ظلمة، ويعرفون انهم ظلمة، ولكن يتحايلون على ثغرات القضاء، على نظام التقاضي، يسموها الإجراءات، وتضيع الحقوق، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. لا إله إلا الله. لو تحقق العدل، كلمة حفظناها وإحنا في المدارس الإلزامي، لو أنصف الناس لاستراح القاضي، لو أنصف الناس لاستراح القاضي. المهم، نزل عليه جبريل بهذا، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن برأ اليهودي وحكم على الأنصار بشر بن أبيرق بأنه السارق، وهم أن يقطع يده. وكانت هذه القصة فوق كل تصور بشري، ارتقت بالمؤمنين إلى مستوى علوي لا يمكن لأي إنسان مهما سما فكره واستقام طبعه ورقت عاطفته بل واتسع خياله أن يتصور هذه القمة، فضلا من عن أن يصل إليها واقعا. كيف ذلك؟ تحلت فوق كل دبلوماسي، فوق كل سياسة وكياسة ودهاء وفن ولباقة ومصلحة، فوق كل اعتبار. يهودي تبرعه وتتهم واحد من الأنصار، وانت في وقت كان الأمة الإسلامية في بداية بنائها في أحرج الأوقات، واليهود عليهم لعنة الله قديما وحديثا ما تركوا بابا لهدم الإسلام إلا ودخلوه، ما تركوا سهما إلا ووجهوه، ولا كيدا إلا وحبكوه، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، يخاصمون الإسلام خصاما حلفوا عليه يمينا لا يحنثون فيه، ما هم الصادقين إلا في هذا، صادقون في عداوتهم للإسلام. هذا اليهودي اللي فعلوا بالمسلمين الأعاجيب قديما وحديثا، تبرأه وتتهم وتثبت التهمة على واحد من الأنصار. ومن الأنصار دول؟ الذين آووا ونصروا، الذين حموا الإسلام، الذين بايعوا البيعة الأولى والبيعة الثانية، والذين آووا رسول الله والمهاجرين وقريش تتهددهم. الأنصار الذين على أكتافهم قام الإسلام، والذين قال الله فيهم، والذين آووا ونصروا، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة وتضيف الآية ولهم رزق كريم. هؤلاء الأنصار تتهمهم وتعطي اليهود فرصة يشنعوا بينك، افضح أهلك، افضح جماعتك. نعم، جماعتي وأهلي الله فوقهم، الدنيا وما فيها الله فوقها. ولذلك قلنا رفع العدل فوق كل اعتبار وجعله أمام كل مصلحة. هذه الواقعة وحدها أيها المؤمنون كفيلة إذا أذعناها في العالم، إذا فهم العالم هذا كله، أن يقولوا جميعا لا إله إلا الله محمد رسول الله، واستغفر الله العظيم. صلى الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة المؤمنون، دنيانا قد يكون من نافلة القوم أن نقول إنها زائلة، ولكن هذا ليس نافلة، لأن التناصح واجب، والنفس تنسى. وتحضركم اليوم جنازة في هذا المسجد، جسد سوى في هذه الخشبة، كان بالأمس يتنفس، كان يأكل ويشرب، كان يأمل ويتمنى، كان له اسم يذكر، كانت له أملاك تسند، كان له وكان له. خمدت الأنفاس وهدأت الحركات وأسلمت الروح لبارئها وانتقل من دنياه إلى آخرته. أذلك عن أحدنا ببعيد؟ من منا بعيد عن الموت؟ أيقظوه، اسألوه ماذا تصنع لو رجعت إلى الدنيا، وخذوا جوابه، لأنه كشف عنه الغطاء ورأى مقعده من الجنة إن شاء الله، أو رأى مقعده من الأخرى حفظه الله منها. عظة، عبرة حاضرة، اعدلوا في دنياكم، اعدلوا بين إخوانكم، اعدلوا في بيعكم وشرائكم، اعدلوا في تدريسكم وتعليمكم الأولاد، اعدلوا في وظائفكم بين الناس، اعدلوا في قضائكم إذا كنتم حكاما، اعدلوا بين زوجاتكم بين أولادكم، اعدلوا مع جيرانكم، اعدلوا مع القرآن. لا ترفعوا شيئا فوق القرآن. إن أن تحكم بأن واحد لا يؤمن بالله أحسن من واحد مؤمن بالله، ذلك ظلم وليس عدلا. العدل ما أقره الله، ومن عدل الله أن المؤمن أعلى وأعز وأرفع من كل شيء في الوجود. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم أرنا الدنيا على حقيقتها، اللهم أرنا الدنيا على حقيقتها، اللهم أرنا الدنيا على حقيقتها، اللهم حببنا في الآخرة، اللهم اجعلنا من أهلها والعاملين من أجلها، اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع صدورنا وجلاء أحزاننا وغمومنا وعلاج مشاكلنا وقضايانا، اللهم تولى أبناءنا، اللهم أحسن تنشئتهم، اللهم أكرم طفولتهم، اللهم أحسن صباهم، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه. ونسألك يا كريم أن تتغمد الفقيد الكريم أو الفقيدة الكريمة بواسع رحمتك، وأن تمطره شآبيب رضوانك، وأن تجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إخوة الإيمان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم. أقم الصلاة. الله